أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. الكلام في التأمل السادس يذكر في الكتب الأخلاقية أن هناك آداب، هناك آداب للأكل، هناك آداب للشرب، هناك آداب للجماع وغيرها من الأبواب الأخرى. ففي كل باب هناك آداب. مثلا عند الأكل مثلا يقال أنه يستحب أن تقال بسم الله الرحمن الرحيم. هناك روايات أنه تسمي على كل لون من ألوان الطعام. بعد الانتهاء تقول الحمد لله. أيضا ذكرت آداب للزواج في ليلة الزواج، صلاة ركعتين، التسمية عند الجماع، غيرها أمور كثيرة في هذه الكتب. إذن عملية الأكل في حد ذاتها تعتبر، أو الشرب أو الجماع تعتبر مظهر من مظاهر الشهوات الموجعة في هذا الإنسان، شهوة البطن وشهوة الفرج. طبعا هذه الشهوة وضعت لحكمة اقتضت ذلك، لحكمة تقتضي هذا الأمر. لكن عند التأمل هنا يطرح هذا السؤال، إنه لماذا هذه الأذكار، هذه الأدعية، هذه الإشارات من أئمة أهل البيت عليهم السلام أنه في هذه المواضع، في هذه المحال، لماذا نذكر هذه الأمور؟ قد يكون الجواب أن العبد يذهل خلال شهوة الأكل، يذهل خلال شهوة الجنس، بل قبل شهوة الأكل هو مذهول، شوف القاضي نفسه، وبعد شهوة الأكل، وقبل شهوة الجماع هو أيضا مخبوط، وبعد شهوة الجماع وأثناءها بعد، هذا واضح. إذن خلال هذه الشهوة وقبل هذه الشهوة وبعد هذه الشهوة هناك انذهال لهذا العبد عن الله تبارك وتعالى، عن القيام بوظائف العبودية، وذلك لاستيلاء هذه الشهوة على العبد، بحيث يأكل حتى ينسى يقول بسم الله الرحمن الرحيم أو يقول الحمد لله رب العالمين، لأنه إذا تلبس بهذه الشهوة حصل هذا الانذهال. فيرى المجتمعين على الطعام بحرص ونهم لداعي الشهوة المحضة كالأكل على فريستها وهكذا في الشهوات الأخرى. فلعل الحكمة من الأحاديث الواردة في هذا المجال عند ممارسة شهوة البطن أو شهوة الجماع الفرج هي التخفيف من استيلاء هذه الشهوة على العبد، التخفيف، لأنه إذا ذكر الله سبحانه وتعالى يكون مع الله سبحانه وتعالى. في تلك الرواية المعروفة عن الإمام المعصوم عندما يأكلون جماعة قال لهم ساكتين، أطعام وهون الرواية، أطعام وصم، بعدها تحدثوا أطعام وسلام، قال لا يبدأ رسول الله لما يكون، قال أطعام وذكر، أكل وذكر لله سبحانه وتعالى. إذن هذه الروايات لعله إشارة إلى التذكير بالله تبارك وتعالى المالك على الإطلاق، وهذا التذكير يوجب اتزان العبد سواء كان في أثناء الأكل أو أثناء الجمع، وسواء كان قبل هذه العملية أو بعدها، ولعل هناك وجه آخر لهذا التأكيد من أئمة أهل البيت عليهم السلام على هذه الأذكار في أثناء وقبل وبعد هذه الشهوات. فلنتأمل جميعا هل هناك وجوه أخرى. الكلام لا زال في مقدمة المقداد السيوري قدسة نفسه الجسية، وقد وصلنا إلى هذه العبارة نقرأ من هنا: أما بعد فإن الله تعالى لم يخلق العالم عبثا فيكون من اللاعبين، بل لغاية وحكمة متحققة للناظرين، وقد نص الله تبارك وتعالى في محكم كتابه على تلك الغاية بالتعيين، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن مع مراعاة الآية الأخرى في سورة الحجر الآية 99: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذن الغاية القصوى هي الوصول إلى اليقين، وليس العبادة هي الغاية القصوى. ولذلك يشير أمير العصمة والبيان أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة: أول الدين معرفته. إذا المعرفة ثم بعدها العبادة، ثم يصل العبد إلى اليقين. هناك رواية مروية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول فيها: خرج الحسين عليه السلام على أصحابه فقال: أيها الناس، إن الله عز وجل ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة غيره، عن عبادة من سواه. فقال له رجل: يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي، فما معرفة الله؟ قال عليه السلام: معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته. يعني معرفة الله تكون بواسطة معرفة الإمام. وهناك رواية أخرى في الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. هناك كلام كثير في هذا الحديث، وعلينا أن لا نتوهم أن الله سبحانه وتعالى مفتقر ومحتاج إلى أن يعرفه العباد فخلق الخلق لكي يعرفوه. لا، هذا الحديث يبحث من زاوية أخرى. إذن عندما قال المقداد رحمه الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذن العبادة ليس هي الغاية القصوى، وإنما الغاية القصوى هي الوصول إلى اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والوصول إلى اليقين متوقفا على المعرفة، على المعرفة. أمير المؤمنين يقول: أول الدين معرفته. قال: فوجب على كل، فوجب هذا تفريع، يعني تفريع يعني نتيجة لتحكم العبادة على الخلق. عندما ذكر الآية الشريفة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذن العبادة متحكمة على الخلق، فبدأ يفرع. قال: فوجب على كل من هو في زمرة العاقلين، يعني أي المخاطب بهذه الآية الشريفة، مع الجن والإنس، إجابة رب العالمين لما كان ذلك، يعني هذه إجابة لما كان ذلك متعذرا، ولكن هذه إجابة متعذرة، لأن المعروف كما قيل على قدر المعرفة، معرفتك الناس أعداء ما جهلوا، الناس أعداء ما جهلوا، لكن الإنسان عندما يعرف الشخص الذي أمامه يتفانى، كما تفانى مثلا أصحاب الإمام الحسين في سيد الشهداء، لأنهم عرفوه. ولكن لعرفت كل واحد الإمام الحسين عند كل واحد قد يكون متفاوت، يعني أمير المؤمنين معرفته عند ميتمثل ما تختلف لعله عن معرفته عند أبي ذر أو عند سلمان المحمدي مثلا. فيقال المعروف على قدر المعرفة. فكل إنسان عندما نحن مثلا عندنا هذا الكتاب، كل منا عنده معرفة فيه، ولكن هذه المعرفة متساوية أم أنها متفاوتة؟ لعلها متفاوتة. فالمعروف على قدر المعرفة. فإذا أردنا أن نصف هذا الكتاب لعله كلنا سنصفه، ولكن هذا الوصف متفاوت. قال: متعذرا بدون معرفته باليقين، أي أنه هنا خرج الوهم، خرج الشك، خرج الظن، وإنما اليقين هو العلم الذي لا يراوده شك أو شبهة. هو يريد يبين، يريد يقدم للكتاب بهذه الباب الحداثة قال وجب على كل عارف، أي عارف بالحقيقة المذكورة، وهي أنه العبادة التي تتوقف على اليقين. الإمام زين العابدين عليه السلام عندما يقال له ارحم نفسك يا ابن رسول الله، يقول لهم من يقدر على عبادة علي بن أبي طالب؟ يعني شو من يقدر على عبادة علي بن أبي طالب؟ يعني من يقدر؟ لأن علي بن أبي طالب عليه السلام وصل إلى معرفة لم يصلها الإمام زين العابدين سلام الله عليه. فمن يقول لهم مو معناه أنه يصلي ألف ركعة أمير المؤمنين والإمام زين العابدين يصلي 999، مو هذا المعنى. إذا المسألة تتعلق بالمعرفة. قال وجب على كل عارف مكلف تنبيه الغافلين وإرشاد الضالين بتقرير، أي بتحرير مقدمات ذوات إفهام وتبيين. ذوات إفهام للجاهل، أخذ الله على العلماء أن يعلموا، وأخذ الله على الجهال أن يتعلموا. وبتقرير تحرير مقدمات ذوات إفهام وتبيين، لأن التعقيد الإبهام لا يفيدان البيان والإفهام. فهنا هذه المقدمات هي مقدمات اللي هي الباب الحادي عشر، هذه المقدمة من المقدمات التي ذوات الإفهام والتبيين. فمن تلك المقدمات، أي ذوات الإفهام والتبيين، المقدمة الموسومة بالباب الحادي عشر من تصانيف شيخنا وإمامنا الإمام العالم الأعلم الأفضل الأكمل سلطان أرباب التحقيق أستاذ أولي التنقيح والتدقيق، المتكلم الآن المقداد السيوني يتحدث عن العلامة الحلي، أستاذ أولي التنقيح والتدقيق مقرر المباحث العقلية مهذب الدلائل الشرعية، آية الله في العالمين وارث علوم الأنبياء والمرسلين، آية الله على الإطلاق جمال الملة والدين، أبي المنصور الحسن بن يوسف بن علي بن المظهر الحلي. هذه العناوين التي أطرأ بها الشارح المقداد السيوري قدس نفسه الزكية، أطرأ بها الماتن العلامة الحلي قدس نفسه الزكية، ليست ألفاظا عارية تساق إلى أشباح واهية كما في بعض الكتب. تجد ألقاب وصفات كثيرة لشخص هو غير معروف مجهول، لعله في بعض الكتب القديمة موجود هكذا معنى أنه يصف يهدي إلى أحد الملوك أو أحد الرؤساء، ولكن يقدم مقدمة عجيبة غريبة لعله لا تنطبق إلا على أهل البيت عليهم السلام ومن شخص عارف بهم، ولكن عندما يذكر اسم تجد أن هذا الاسم مجهول. هذه العناوين الثقبة التي أطراها المقداد السيوري على العلامة الحلي ليست كتلك التي تساق إلى أشباح واهية كما هو ديدا بعض الكتاب عندما يشير إلى بعض المترجمين في بعض المعابد، بل أن الرجل المقول فيه هذه الأوصاف يستحق أكثر من ذلك، لأنه عاش ومات وفكره ضجرا من كثرة التفكير، من كثرة التأملات، من كثرة الكتب والتحقيقات التي بينها وشرحها، وكافة أعضائه كانت في عناء نصرة للإسلام، نصرة للمذهب، نصرة لأهل البيت عليهم السلام. قال قدس الله روحه ونور ضريحه، فإنها هذه المقدمة الموسومة بالباب الحادي عشر، فإنها مع وجازة لفظها كثيرة العلم ومع اختصار تقريرها كبيرة الغن، وكان قد سلف منا الوعد في ثالث الزمان أن أكتب شيئا يعين على حلها بتقرير الدلائل والبرهان إجابة لالتماس بعض الإخوان، ثم عاقني عن إتمامه عوائق الحدثان ومصادرات الزهر القوان، إذ كان صادا للمرء عن بلوغ إرادته وحائلا بينه وبين طلبته، ثم اتفق الاجتماع والمذاكرة في بعض الأسفار مع تراكم الأشغال وتشويش الأفكار، فالتمس منا بعض السادات الأجلاء أن أعيد النظر والتذكر لما كنت قد كتبت أولا والمراجعة إلى ما كنت قد جمعته، فأجبت ملتمسه إذ قد أوجب الله تعالى علي إجابته. البعض طلب من المقداد أن يكتب شرحا لهذه المقدمة الموسومة بالباب الحادي عشر، يقول كنت مشغول آني، لكن الآن عندما تفرغت أجبت ملتمسه، لماذا؟ إذ قد أوجب الله تعالى عليه إجابته. لماذا أوجب الله تعالى عليه إجابته؟ لأنه هذه المقدمة هي في تنبيه الغافلين، هذه المقدمة هي في إرشاد الضالين بالنسبة للمعارف التي لا يمكن جهلها. يعني هنا موضوع السؤال، موضوع البحث عن العقائد اللازمة للتعلم، فيجب على العالم أن يعلمها ويجب على الجاهل أن يتعلمها. فقال قد أوجب الله تعالى علي إجابته. بعض الأحيان فلولا وجود الناصر وقيام الحجة في خطبة أمير المؤمنين الشيخ شقيق، وقيام الحجة بوجود الناصر لألقيت حبلها على صاحبها، مو قبلها. ولولا ما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على خطبة ظالم ولا شغب مظلوم لألقيت حبلها على غرزها. إذا يقول أمير المؤمنين أقيمت علي الحجة بعد الثورة الإسلامية التي أقيمت على عثمان، وبقى عثمان حتى وضع الحسنان، فأنا نهضت بالخلاف، وإلا لألقيت حبلها على غارمها ولسقيت آخرها بكأس أولها. لكن الحجة قد أقيمت علي لأنني عالم، وأيضا وجود الناصر الظاهر يتعامل من حسب الظاهر أنه يوجد أنصار تنهض بالخلافة سلام الله عليه. هنا أيضا من هذا القبيل، فهذه عقائد لازمة التعلم على الجاهل ولازمة التعليم على العالم. فقال المقداد فأجبت ملتمسه إذ قد أوجب الله تعالى علي إجابته. وهذا بدء التواضع، هذا مع قلة البضاعة وكثرة الشواغل المناسبة للاستطاعة، وهو أنا أسرع في ذلك مستمدا من الله تعالى المعون عليه ومتقربا به إليه، بيت قربة إلى الله تعالى، لأنه هذه الرسالة الباب الحادي عشر تبحث في مقومات الدين ومقوياته. وقطعا أن مقويات الدين ومقرباته هي قربة إلى الله تعالى. الذي يقوي الدين، الذي يقوم الدين هو قطعا لله تبارك وتعالى. فقال ومتقربا بهذه المقدمة، بشرح هذه المقدمة إلى الله تبارك وتعالى. وسميته الشرح النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر، وما توفيق إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. بينا أنه بعضهم المقداد السيوري بضم السين والياء نسبة إلى قرية من قرى الحلة قال اسمها سيور، وبعضهم يقرأها السيوري. توطئة الفصول. الآن ندخل في متن العلامة، المتن للعلامة الحلي قدس نفسه الزكية، والشرح للمقداد السيوري. قال قدس الله روحه. إذن الكلام أين؟ في بيان وجه تسمية هذا الكتاب ومعاني الوجوب ومعاني أصول الدين. إذن أيضا توطئة للفصول، هذا الفصل ساقه الماتن العلامة أيضا توطئة لما سيأتي بعده. قال قدس الله روحه. الباب الحادي عشر فيما يجب على عامة المكلفين من معرفة أصول الدين. أقول من الذي يقول؟ أقول المقداد. إذن المثل الآن للعلامة والشرح للمقداد السيوري قدست نفسه الزكية، قدس الله أنفسهما الزكية، نفسهما الزكية. أقول إنما سمي هذا الباب الحادي عشر لأن المصنف استطر كتاب مصباح المتهجد وسلاح المتعبد الذي وضعه الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله في كتاب العبادات والأدعية، ورتب ذلك المختصر على عشرة أبواب وسماه كتاب منهاج الصلاح في مختصر المصباح. ولما كان ذلك الكتاب في فن العمل والعبادات استدعى ذلك إلى معرفة المعبود والمدعو فأضاف إليه هذا الباب. هذه المقدمة ذكرناها في أول درس، لكن لا بأس بالإشارة إليها. إنه قد يأتي هذا السؤال، إنه لماذا سمي هذا الكتاب بالباب الحادي عشر؟ لماذا لم يسمى هذا الكتاب بالباب الأول الجواب شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي، وهو كان في خراسان، انتقل إلى بغداد، بقي فيها 40 سنة، وبعدها انتقل إلى النجف الأشرف وأسس فيها الحوزة العلمية. من كتبه التهذيب الاستبطار المبسوط في الفقه. إذن أبو جعفر الطوسي ألف كتاب مطول متشعب في الأدعية والعبادات والعمل، سماه كتاب مصباح المتهجد وسلاح المتعبد. فارتأى العلامة الحلي أن يختصر هذا الكتاب المطول والمتشعب في الأدعية والعبادات، فاختصره على 10 أبواب في كتاب سماه منهاج الصلاح في مختصر المصباح. وكان هذا الباب لأبواب العشرة أيضا يتناول الدعاء والعبادة والعمل. ولكن هنا يأتي الكلام أنه هذه الأبواب العشرة بحاجة، هذه الأبواب العشرة التي هي في العبادات بحاجة إلى معرفة المعبود. فالذي يدخل في العبادات هذا دخول، هذا فرع معرفة الله تبارك وتعالى، فرع معرفة وجود الله، فرع معرفة ما هي الصفات الثبوتية التي يتصف بها الله تبارك وتعالى. فهنا العلامة الحلي أضاف أيضا كتابا آخر، وهو هذا الكتاب الذي اسمه الباب الحادي عشر، أضافه للكتاب السابق. لماذا؟ لأنه لا يصح الدعاء مع عدم معرفة المعبود، لا يصح الدعاء مع عدم معرفة المدعوم. فإذا هذا الباب الحادي عشر جاء في علم الكلام، جاء في علم الكلام. حتى بينا في الدرس الأول لماذا لم يسميه الباب الأول، بينا أنه مسألة من زمان، لأنه تأليف للأبواب العشرة في كتابه الأول أسبق كان في الزمان إلى تأليفه لهذا الكتاب. ولذلك هذا الكتاب عندما ابتدأه العلامة لم يبتدئ بالبسملة ولا بالحمدة. لاحظوا هذا المتن رأسا، قال قدس الله روحه الباب الحادي عشر فيما يجب على عامة المكلفين، وإلا المقدمة ما كانت للعلامة، المقدمة للمقداد السيوطي. فهو لم يبتدئ بالبسملة ولم يبتدئ بالحمدة، وإنما اعتمد على ابتدائه بها في كتاب السابق الذي هو العشر أبواب، فدخل وشرع بها لأنه هذا الكتاب مكمل لتلك الأبواب العشرة في الكتاب السابق، وهو منهاج الصلاح، منهاج الصلاح في مختصر المصباح. لا بأس بالإشارة أنه كتب الأدعية، كتب الأدعية إنما تكتب لعامة الناس، كتب الأدعية يقرأها العالم، يقرأها المتوسط في العلم، يقرأها حتى الإنسان البسيط. فعندما يلحق هكذا باب مثل الباب الحادي عشر في تلك الأبواب العشرة التي كتبت في الأدعية والعبادات، المفروض أن يكون هذا باب سهل ويسير، يقرأه حتى البسيط من الناس أو حتى المتوسط في العلم. ولكننا نجد أن الباب الحادي عشر فيه دقة، أن هناك دقة عالية في التعبير، أن هناك أدلة عقلية، هناك مدعى وهناك جواب على هذا المدعى، وهذه الأمور لا يفهمها الغالب من الناس. هذا كلامي في الموضوع، أنه لماذا العلامة الحلي يكتب الباب الحادي عشر ويلحقه بكتب بالباب السابق بالأبواب السابقة، على الرغم من الأبواب السابقة تكتب أدعية، الآن مفاتيح الجنان كل إنسان يقرأها، لكن كل إنسان يفهم التعابير قد علق، لكن فيه أدلة عقلية وغيرها ما موجود. فبعضهم يجيب على هذا السؤال أو هذا نقول ما نريد نقول الإشكال نقول يجب علينا أن لا نتعذب، لأن الكاتب لهذا الباب هو العلامة الحلي. الكاتب لهذا الباب الحادي عشر هو العلامة الحلي الذي له تصانيف كثيرة قد وصلت إلى المئات، لا سيما وأن هذا الكتاب الباب الحادي عشر جاء متأخرا لشرحه، كتاب تجريد الاعتقاد لأبو جعفر الطوسي. يعني هذا الكتاب الباب الحادي عشر جاء متأخرا لشرحه على كتاب تجريد الاعتقاد الذي هو من مصنفات سلطان المحققين الخواجة نصير الدين الطوسي رضوان الله تعالى عليه، والذي ذاك يعتبر من أفضل الكتب الكلامية، بل أم الكتب الكلامية وإمامها. شرحه العلامة الحلي في كتابه كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. فالباب الحادي عشر جاء متأخرا لشرح العلامة الحلي لكتاب تجريد الاعتقاد لنصير الدين الطوسي رحمه الله. فإذا هكذا قلل لعله يكتب في هكذا، يضرع في هكذا علوم، لعله أنه من الصعوبة أن يتساهل، ولعله ضيق في الوقت إلى آخرين. فجاء هذا الكتاب فيه دقة، جاء هذا الكتاب فيه تعبير يعني عالي في الدقة، فيه أدلة إلى غيرها، فلا يرد هذا الإشكال. قال الآن واضح عندنا ثلاثة كتب: الكتاب الأول لأبو جعفر الطوسي من وهو في العبادات والأدعية، وهو مصباح المتهجد وسلاح المتعبد. إذا العلامة الحلي اختصر هذا الكتاب، سماه من هذا الصلاح في مختصر المصباح، ثم بعدها أضاف هذا الباب، الباب الحادي عشر، ثم بعدها جاء المقداد السيوري وشرح هذا الكتاب وسماها النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر. نحن الآن ندرس الشرح والمتن، ندرس شرح المقداد السيوري وندرس متن العلامة الحلي. قال: ولما كان ذلك الكتاب في فن العمل والعبادات والدعاء استدعى ذلك إلى معرفة المعبود والمدعو، فأضاف إليه العلامة الحلي هذا الباب. قول العلامة فيما يجب على عامة المكلفين من معرفة أصول الدين. إذن الكلام في عبارة العلامة الحلي فيما يجب على عامة المكلفين من معرفة أصول الدين. يجب، وجب، يجب وجوبا أي ثبت ولزم. يقال وجب البيع أي ألزم أو ألزمه البيع. هنا يأتي السؤال عندما قال العلامة يجب، ما المراد من الواجب هنا؟ يجب التفت فيما يجب على عامة المكلفين. عامة المكلفين هنا جمع محلى بالألف واللام مضاف إلى عامة من معرفة أصول الدين. هذا الوجوب على عامة المكلفين هل هو واجب عيني أو واجب كفائي؟ وما الفرق بينهم؟ هل هو واجب عيني أم واجب كفائي؟ وما هو الفرق بينهما؟ قال المقداد: الوجوب في اللغة الثبوت والسقوط. راح يشرح ما المقصود بالوجوب لغة وما المقصود بالوجوب اصطلاحا. الوجوب في اللغة الثبوت والسقوط، ومنه قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها. هذا في اللغة، يعني في سورة الحج الآية 36: وجبت جنوبها أي سقطت على جنوبها، وهي كناية عن خروج الأرواح، أرواحها بالنحر. في سورة الحج يقول الله تبارك وتعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير تذكر اسم الله عليها طواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. البدن هي النوق الثمينة طوافة قائمات قطفن أيديهن وأرجلهن وجبت جنوبها أي سقطت على الأرض لأنه يستحب أن تنحر الإبل من القيامة. هذا المعنى اللغوي للوجوب قال واصطلاحا الواجب هو ما يذم تاركه على بعض الوجوب. أولا من شنو معنى الذم؟ الذم نقيض المدح. المذمة المنامة يعني يلام تاركه. الواجب هو الذي يلام تاركه. ولكن هنا يأتي إشكال. عرف المقدار الواجب بقوله هو ما يذم تاركه على بعض الوجوه. الواجب أليس الذي يترتب على ترك الواجب هو العقاب؟ الذي يترتب على ترك الواجب العقاب وليس الذنب. ليس المنامة يعني الذي يترك واجبا الآن هل يذم أم يعاقب؟ طبعا نبين إن شاء الله المقصود بالواجب وغيرها. الجواب على هذا الإشكال أنه المعنى المراد من الواجب هنا هو معنى الوجوب المنوط بالعقلاء عندما قال هو ما يذم تاركه يعني العقلاء يذمون تارك الواجب. العقلاء يذمون تارك الواجب وليس من وظيفتهم أن يعاقبوا تارك الواجب. ليس من وظيفة العقلاء أن يعاقبوا أن يوجبوا العقوبة على من ترك الواجب. بل هنا عندما قال هو ما يذم إشارة للمعنى العقلي للواجب أي الذم. فإن العقلاء كلهم يذمون من ترك الواجب أما بالنسبة للعقوبة فهذا أمر أخروي. نعم العقاب لازم الذم والتقبيح. العقاب عندما نقول الذي يترك الواجب الواجب ماذا يقصد؟ كل ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه مثل الصلاة والصوم وغيرها من هذه الأمور يثاب الإنسان على فعله ويعاقب على فعله. نعم العقاب هو لازم الذم والتقبيح. العقاب من لوازم الذم والتقبيح. فالعقلاء يذمون ويقبحون من ترك الواجب. لازم الذم والتقبيح هو العقاب والعقاب أمر أخروي. فهنا عندما قال اصطلاحا الواجب هو ما يذم تاركه نعم لازم الذم والتقبيح هو العقاب. لازم الذم والتقبيح هو العقاب. يعني إذا أردنا أن نعرف الواجب هكذا كل ما يستحق المكلف العقاب بسبب الواجب كل ما يستحق المكلف العقاب بتركه. إذن هناك عقاب وليس مذمة فقط وليس ملامة فقط. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على هذا المعنى أن هذا الذم يأتي لبيان معنى الوجوب العقلي أنه سيأتي إن شاء الله من المصنف يذكر أدلة وجوب المعرفة. ماذا قال الكتاب فيما يجب على عامة المكلف من معرفة أصول الدين. سيأتي أنه سيذكر الأدلة العقلية على وجوب المعرفة. سيذكر الأدلة العقلية على وجوب المعرفة، ومنها وجوب دفع الضرر دليل عقلي، وجوب شكر المنعم راح بينه في وقته دليل عقلي، المعرفة ضرورة فكرية دليل عقلي. إذن عندما قال فيما يجب على عامة المكلفين من معرفة أصول الدين، هذا المثل فيه كلام كثير. أولا المقصود بالوجوب، ثانيا لماذا عمم عامة المكلفين، هل في هذا التعميم إشارة للواجب العيني أو الواجب الكفاية، ما المقصود من المعرفة، ما المقصود من الأصول، ما المقصود من الدين. واضح المعنى إن شاء الله. فإذا عندنا أكثر من كلمة هنا تحتاج إلى توضيح. فإذا الوجوب هو ما يذم تاركه على بعض الوجوه. حتى يأتي السؤال، ما يذم تاركه على بعض الوجوه، لماذا على بعض الوجوه؟ لماذا يذم تاركه على بعض الوجوه؟ هذا إن شاء الله سنجيب على هذا السؤال كامل، أترك هذا التأمل سنجيب عليه في الدرس القادم. لماذا على بعض الوجوه؟ واضح المعنى إن شاء الله. يعني هل مثلا خرجنا حالات الضرورة الواجب، الضرورات تتقدر بقدرها، الواجب في غير حالات الضرورة يذم تاركه، لكن في حالة الضرورة الإنسان قد يترك واجب، قد يترك الواجب، فهنا لا يذم تارك الصلاة إذا كان مضطرا مثلا. هل هذا وجه لهذا القيد الذي ذكره المقدار في قوله الواجب هو ما يذم تاركه على بعض الوجوه؟ فلماذا قيد الواجب ببعض الوجوه؟ لماذا جعله موجبة جزئية؟ هذا تأمل إن شاء الله في الدرس القادم نبينه. قال وهو على قسمين، ما هو الواجب؟ واجب عينا وواجب كفاية. هنا يأتي السؤال، المصنف عندما قال فيما يجب، هل أراد من هذا الوجوب الوجوب الكفائي أم الوجوب العيني؟ يعني يجب على جميع المكلفين عينان معرفة أصول الدين، أو لا يجب على عامة المكلفين كفايتان من معرفة أصول الدين واجب كفائي؟ هنا هل أن هذا الواجب واجب عيني أو واجب كفائي؟ وما المقصود أو الفرق بين الواجب العيني والواجب الكفائي؟ قال واجب عينا وهو ما لا يسقط عن البعض بقيام البعض الآخر به، هذا الواجب العيني. يعني المولى يريد صدور الفعل من كل واحد، يريد الصلاة من كل واحد، يريد الخبز من كل واحد، طبعا مع مراعاة الشروط. بعبارة أخرى الواجب العيني، صراحة نبين شنو الواجب العيني وشنو الواجب الكفائي، وبعدها نبين أو المراد من قول المصنف ماذا نريد من قوله فيما يجب. الواجب العيني هو الواجب الذي يتعلق بكل مكلف، الواجب العيني هو الواجب الذي يتعلق بكل مكلف ولا يسقط إذا فعله الغير، ولا يسقط إذا فعله الغير. كصوم شهر رمضان واجب عيني، أداء الخمس واجب عيني، راح نبين معرفة أصول الدين من هذا القبيل، معرفة أصول الدين من هذا القبيل. قال عبارة فيها كلام، يعني أنه يجب أن يوجد دليل عقلي عند الجميع، لو لا حتى وإن كان دليل بسيط، يعني إلا صغرى وكبرى ونتيجة هسا على بحث، أكو تفريعات كثيرة في هذا الكلام. أما بالنسبة للواجب الكفائي فهو الواجب الذي يجب على كافة المكلفين، الواجب الكفائي هو الواجب الذي يجب على كافة المكلفين ولكن يسقط عن الآخرين إذا أتى به البعض، يسقط عن الآخرين إذا أتى به البعض، مثل رد السلام واجب كفاية، تجهيز الميت واجب كفاية، الصلاة على الميت واجب كفاية، إزالة النجاسة من المسجد واجب كفائي، إنقاذ الغريق واجب كفائي، فكل من اشترك في امتثال الواجب الكفائي ينال الثواب، بينما إذا ترك الجميع امتثاله فالجميع ينالهم العقاب. إذن هنا توضح معنى الواجب العيني والواجب الكفائي. هنا المصنف عندما قال فيما يجب، هل أراد من هذا الوجوب الواجب العيني أم الواجب الكفائي؟ لاحظ المقداد ماذا يقول، وهو على قسمين. بعد أن وضح الواجب قال هذا على قسمين. طبعا هناك تقسيمات أخرى كثيرة في بحث الأصول للواجب، واجب موسع واجب مضيق وكثير سبعة أو أكثر، لكن الآن كلامنا في الواجب العيني أو الواجب الكفائي. قال واجب عينان، وهو ما لا يسقط عن البعض بقيام البعض الآخر به. الثاني واجب كفاية، وهو بخلافه. الواجب الكفائي يعني المولى يريد صدور الفعل مرة واحدة، تنجس المسجد واحد إلى نهضة بالقيام بعملية التطهير يسقط عن الباقي، وإلا الجميع سيكون مأثوم. قال والمعرفة، هنا عبارة واجب كفاية وهو بخلافه، بخلافنا، بخلاف الواجب العيني، يعني ما يسقط عن البعض بقيام البعض الآخر به على نحو الاكتفاء تسمي كفاية. قال والمعرفة، يا معرفة التي ذكرها العلامة في قوله فيما يجب على عامة المكلفين من معرفة، من معرفة أصول الدين، هذه المعرفة. قال والمعرفة من القسم الأول، إذا معرفة أصول الدين من أي واجب؟ واجب عيني، واجب عيني يتعلق بكل مكلف ولا يسقط إذا فعله الغير. كل واحد يجب أن يكون عنده دليل على أن الله موجود، حتى هذا الدليل قد يختلف، قد يكون دليل بسيط وقد يكون لا تحتاج أدلة فلسفية صغرى وكبرى قد أوصف غير من هذه الأمور. قال والمعرفة من القسم الأول، فلذلك قال يجب على عامة المكلفين. شوفي أيد يقول هذه المعرفة معرفة أصول الدين واجب عيني بدليل أن المصنف ماذا قال؟ يجب على عامة المكلفين. هنا المكلفين جمع محلى بالأمر صلى، هذا يدل على العموم، وأضاف إليه عامة، كلمة عامة وذكر على تأكيد، تأكيد إذا كان يشمل العموم إذا هو مو واجب كفائي، إذا هو واجب عيني، معرفة أصول الدين واجب عيني. قال والمعرفة من القسم الأول، فلذلك قال يجب على عامة المكلفين. حتى هنا وقفة، من هو المكلف؟ من هو المكلف؟ نعم صحيح، إن شاء الله بحثنا من هو المكلف، وهناك أمور بعدها ما المقصود بالأصول، بعدها ما المقصود بالدين. فإذا توضحت عندنا هذه المفردات سيتوضح قول العلامة فيما يجب على عامة المكلفين من معرفة أصول الدين. هذا إن شاء الله سيأتي بيانه في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.